بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على تعبير الرؤية للإمام ابن قتيبة الدينوري المتوفى في عام 276 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: وعن المدائني قال: رأى رجل من أصحاب ابن سهل في النوم، وابن سهل يومئذ يقاتل المسور الحبطي، كأن مسورا أسود الوجه محلوق الرأس يشرب الخمرة، فسأل عن رؤياه ابن قضاء الأزدي العابر، فقال: أما سواد وجهه فيسود قومه، وأما حلق رأسه فإنكم تذهبون عنه ويذهب بكم، وأما شربه الخمر فإنه يحوز أمره. قال في الحاشية: ذكره القادري وأبو سعيد الواعظ في الأحلام مع اختلاف في اللفظ يسير، وفي آخره يحوز امرأة وهو أصح، فإنه يحوز امرأة وهو أصح، مقصود بدل يحوز أمره يعني. وعن المدائني قال: حدثني حفص بن عمر ابن ميمون ابن جابان قال: رأيت كأني أتبع جنازة ميمون ابن جابان، فسألت الأزدي العابرة فقال: تعيش عمره، فعاش قريبا من عمره، وكان مات ابن 90 سنة، ومات عمر وهو ابن 87 سنة. قال: ورأى رجل مسلمة ابن عبد الملك جالسا بين يدي يزيد ابن المهلب، ويزيد على تنفصة، فعبرت بظفر مسلمة لأنه على الأرض. هذه تتكرر مسألة انه ايه لما يكون متغالبان ومتحاربان وأحدهما على الأرض فهي جيدة في حقه. قال: حدثنا أبو محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن عبيد قال: حدثني عمي الأصمعي عن أبي قال: كانت امرأة مسنة يأتيها الناس فتحدثون عندها، فقال لها رجل: رؤية ليزيد بن المهلب الليلة رؤية، إنه على أسد في محفة. فقالت: ركب أمرا عظيما وأحيط به، وذلك أيام خرج، يوم خرج على الخليفة يعني. ففسرت الأسد على أنه إيه الأمر العظيم والمحفة لأنها أحاطت به. حدثنا أبو محمد قال: حدثنا إسحاق بن راهوي قال: أخبرنا سفيان بن عبد الملك قال: حدثني ابن المبارك قال: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: إني رأيت في النوم كأن إياس بن معاوية يضرب بالمردي في اليم، فقال: أتي إياسا فقل له اقض بالأثر ولا تقضي بالرأي. قال في الحاشية: أخرجه وكيع في أخبار القضاء من طريق المصنف به وعنده يضرب باليمين في الحر، واستشكله المحقق هناك، والخبر ذكره القادري في التعبير، وفيه يضرب بالمردي، والمردي خشبة يستخدمها الملاح لدفع السفينة كما في اللسان، وهو الذي ذكره أبو سعيد الواعظ في تفسير الأحلام والله أعلم، كأنه يعني بيضرب بشيء يعني ضربا لا يفيد، الظاهر يضرب بشيء يعني في البحر ضربا لا يفيد. حدثنا أبو محمد حدثني أبو حاتم قال: حدثني الأصمعي عن رجل عن ابن عون أنه قيل لابن سيرين: رجل رأى في النوم حصاة وقعت في أذنه فنفضها فزعا فخرجت، فقال: هذا رجل جالس أهل البدع فسمع كلمة فاسدة فمجتها أذنه. حدثنا أبو محمد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عن مبارك ابن فضالة عن الحسن قال: جاء رجل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: رأيت كأن ثورا عظيما خرج من جحر صغير، فعجبنا منه، ثم إن الثور أراد أن يعود في ذلك الجحر فضاق عنه. فقال أبو بكر: هي الكلمة العظيمة يخرجها الرجل من فيه فيريد أن يردها فلا يستطيع. دي رؤية جميلة يعني أنه شافه خرج وبعدين ما يستطيع يدخل، كالكلمة لا يستطيع الإنسان أن يردها. عند في الكتب الرؤى يشتبه عليهم ما يروى عن أبي بكر الصديق بابن سيرين، فكثير بل يكاد أن يكون كل الرؤى المنسوبة إلى أبي بكر الصديق منسوبة إلى ابن سيرين بسبب الاتفاق في الكنية، الاتفاق في الكنية وقرب الايه وقرب الزمن وشهرة ابن سيرين أكثر في مسألة الايه، مسألة التعبير. فهذه من الرؤى اللي نسبت إلى ابن سيرين في كتب متعددة. لا شوف، يبدو والله أعلم إما إن الشخص معلوم أحواله معلومة. يعني مثلا لو جئت أنت سألتني مثلا وأنا أعرف أحوالك فسأجيبك مباشرة، ربما السامع يظن أنه أنا أجبتك مباشرة. فأعتقد أن ما ينقل عن السلف كثير منه بهذه الصورة، أنه السائل معلوم عند الايه؟ عند المسؤول، وبالتالي ما يحتاج إلى كثير سؤال، تمام؟ أو أنه لا ينقل إلينا السؤال، أو أنه بعض الأحيان يعني يصيبها بهذه الصورة، خاصة المبدعون، يعني زي ايه؟ زي ابن سيرين، فكما قال له أنكر عليه بعضهم، قال يعني أراك تعبر كأنك يعني يوسف تجي لك الحاجة، فقال يعني أنه هذا شيء يبدو لي، يعني كأنه كلام معناه أنه شيء يتضح لي يعني، فما أستطيع أن أنكره على نفسي. فده ربما أعتقد أنه يحتمل ثلاث احتمالات. يحتمل أنه يعرف حال الشخص وبالتالي ربما لا يحتاج إلى سؤال، يعني أما جي أنا أعرف أنت إيش تعمل إيش كذا، أعرف من صفاتك، ربما غالب ما يلزم إيه؟ ما يلزم السؤال عنه، تمام؟ فربما عندما تسألني لا أحتاج إلى السؤال، فغالبهم يقع مثل هذا. أو أنه ربما يسأل لكن لا ينقل الإيه الراوي إلا نفس الإيه نفس التعبير، لأنه أهمية التعبير هي الإيه نقل الرؤية وكلام زي كده. مثل الحكاية، مثل لو تلاحظون يعني الأقوال تنقل عن السلف والردود، ولكن ربما لا تنقل حتى المناسبة، بل هذا وقع حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، اللي هو سموه أسباب الورود، أسباب الورود بالنسبة للحديث وأسباب النزول بالنسبة للقرآن يعني. فتجد أنه إيه ما في عناية بنقل الأسباب مثل ما في عناية بنقل نفس الإيه نفس الحدث. فأعتقد ده إيه واحدة من ثلاثة، إما أنه عارف بالشخص ولا يحتاج، أو أنه سأله لكن لم ينقل، أو أنه يعني بعض الأحيان تكون واضحة بالنسبة إليه جدا فربما لا يحتاج إلى السؤال. ده محتمل لكنه القليل، ويكون غالبا عند هؤلاء الأصحاب يعني المكانة العالية في ذلك الفن كابن سيرين أو شيء من هذا القبيل، اللي هم يعني كأنهم إيه كأنهم ملهمون يعني. أصلا يبدو، أنا أعتقد إيش، أعتقد أنه جانب التعلم وجانب الموهبة يمكن أن يجتمع في الشخص، أنا أعتقد أنها جزء موهبة وجزء تعلم ودراسة. فأعتقد أن بعض الناس جزء الموهبة يمكن أن يكون عاليا عندهم، يعني لو افترضنا أن ده 50% وده 50%، فربما إمام كابن سيرين ربما يكون عنده بنسبة 70% من الموهبة والتجربة والخبرة والعلم وكلام زي كده، يمكن هي نسبة 20%، وده بيلاحظ عند بعض الناس يعني ان ايه ربما تكون موهبتهم اكتر من اطلاعهم وكلام زي كده. قد رأيت بعض المعبرين هكذا، يعني شوف في معبر اللي هو سيد حمدي، هذا ده كان بيجي في قناة المحور، وارى انه موهوب الى حد ما لكن عنده نقص في الايه في الدراسة، عنده نقص في الدراسة، فبيأتي الخلل غالبا من هذا الجانب، يأتي الخلل من هذا الجانب انه ايه انه كان ينبغي يعني لو نصحته لنصحته بالاطلاع على الايه على الاثر، مع انه شيخ ازهر يعني مع انه دارس يعني في الازهر، لكن يعني الدراسة اللي هي ممكن تقولون لم يهتم بها يعني، فربما خرج منها بحفظ القرآن ويحفظ القرآن جيدا يعني، ويستدعي اياته بصورة سهلة جدا، ويذكر الصورة واضحا، حتى ما اعتقد يمكن يذكر ايه رقم الآية يمكن في بعض الاحيان، لكن يستحضر جدا يعني، لكن معرفته بالاشياء بالسنة ضعيفة، ودي كان طبيعة الدراسة في الازهر يغلب عليها ايه ضعف الاهتمام بالايه بجانب السنة النبوية، والجانب ده في السنة كبير يعني الحقيقة انه ايه غالب التفاصيل موجودة في الايه موجودة في السنة، فتجد يعني عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والشراح طبعا استفاضوا فيها، فالحقيقة في تراث كبير هو لا يدركه، ولذلك بيحصل أنه يفتضح بعض الأحيان عندما يأتون به في مناقشات، يعني أتوا به في بعض الأحيان في مجادلات جمعوا بين وبين بعض مشايخ أزهريين ينكرون المسألة وبعض يعني علماء نفس أو نفسانيين، فتجده لا يستطيع أن يجادلهم، يعني لأنه ما فيش عنده إيه استدلال أو شيء من هذا القبيل. يعني يأتي يقول لك إيه، هو الإمام ابن حجر قال على المسألة الرؤية، وقال إنها يعني صحيحة ومش عارف إيه، يعني تحس إن إيه استدلال واهي جدا. يعني أنت يعني ممكن تأتي بأحاديث وتستفيض فيها، وتأتي بإجماعات، وتأتي بأشياء يعني، فلا يعرف كيف إيه يستدل في المسألة، فغالبا يهزم ويهزم الأمر معاه. يعني النفسانيين ما بصدق لك الخرافات دي، وإحنا يعني ليس وقته، وإحنا الآن الناس يعني طلعت القمر، والناس فعلوا، والناس وإسرائيل بتفعل فينا وكذا، وانتوا جايين تشغلوا الناس، وجايين تتكلموا على الرؤى، يعني فيقول لا لكن مش عارف ايه وكذا، يعني يتوه تمام. والتاني الازهري، يعني بعض الازهريين ماديين، يعني ماديين، وربما يتجمل امام الناس بانه ايه، بانه رجل مبغض للخرافه. يعني بعضهم يتجمل بانه ايه، بانه ان ينكر هذه الاشياء، فبعضهم كاد ان ينكرها، يعني بل انكرها بعضهم، يعني يقول لك دي كذا، فيقول له انه يعني الان ما هو أبو بكر مثلا، يذكر مسألة تفسير أبو بكر، لا الأول الرسل، لما يحتج بتفسير يوسف في سورة يوسف، فالتاني يقول له إيه، وأنت نبي، يعني يقول له وأنت نبي، ده يوسف، ولكن أنت يوسف، فما يستطيع أن يجيب، يعني فإيه يسكت، وبعدين يرجع يقول لكن أبو بكر وقال كذا كذا، قال طيب وأنت أبو بكر كل حاجة، يعني هات أبو بكر، فين أين أنت من أبي بكر؟ تمام، مش ينقل لهم مثلا إجماع الأمة على اعتبار هذا الفن، مثلا نقولات يكون جاهز بها، أو شيء إن هذا علم معتبر كذا كذا، وممكن نجيب لهم من كلام شيوخ الأزهر أنفسهم، تمام، وكلام أئمة معتمدين، في كلام جيد لابن عبد البر في الاستذكار وكتاب التمهيد وغيرها، كلام جيد، يعني ان اجمعت الامه على كذا، في كلام لابن القيم ايضا في الاجماع على الايه، على صحه الرؤيا والاشياء دي، يعني الكلام، فتجد انه ايه الخلاصه تخرج بانه ايه معلوماته بسيطه من الناحيه التاصيليه، ما اطلع على الاحاديث المفصله فيها، كلام الشراح والاشياء دي وكلام زي كده، يعني تمام. وبعدين جاءت الشهره وجاءت الدوشه هذه وكلام زي كده، اصبح محصور في ايه، في زاويه معينه على معرفته، على ما عرف او على ما كان عنده من موهبه. فالحقيقه ان بنشوف بعضهم يعني ما فيش طموح يعني للايه، للتحسن او زي ما تقول للترقي في الفن، خلاص ان تصبح ايه، وبعدين بعض الاحيان تتحول الى تجاره، وان تحول الى تجاره وكذا وشهره ومش عارف ايه، لانه يجيبوه في قنوات متعدده، يجيبوه في بعض المجلات، يجيبوه في بعض الصحف ومش عارف ايه وكلام زي كده، خلاص ما مش هيفضى تمام، وخد لك اتصالاته لليوم واشياء من هذا القبيل، دي مشكله يعني. فانا اشوف ان بعضهم يعني يتغلب عنده جانب الايه، جانب الموهبه، وياتي له الخلل من ايه، من عدم اطلاع على الايه، على الاثار النبويه وما ورد عن السلف، وما طلع الكتب التي الفت في هذا. انا ارى ان الكتب اللي الفت فيها فوائد كثيره، فيها فوائد كثيره، يعني مع ان بعض علمائنا من السلفيين ربما يقلل من أهميتها، يعني الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، عندما يسألون يعني يتكلم عن تلك الكتب أنها يعني إيه، أنا بعضهم يقول لا أذكر الآن هذا كلام ابن عثيمين أو الألباني، إنه يعني أنا لا أنصح بقراءة مثل هذه الكتب، يقول هكذا إيه، لأن تجد الشيء الواحد له عشرات الإيه الأشياء المقابلة وكذا. فيعني يبدو أن هؤلاء المشايخ رحمهم الله لم يتمعنوا في هذا الفن، لم يتمعنوا. طب لو نصح إنسان بقراءة مثل هذا الكتاب، أي وكلام الشيخ الألباني أيضا في شريط مثل هذا، يعني إنه إيه تفهم منه إن المسألة موهبة محضة تمام، وإنه الكتب دي لا فائدة منها. وانا اعتقد ان هم رحمهم الله يعني تقريبا ما اطلعوا الا على الايه، على الكتاب المنسوب لابن سيرين، او اطلع على الكتاب الاخر حق النابلسي، وهي اشبه بالمعاجم، لكن الحقيقة لو اطلعوا على الكتب الجيدة اللي هي يعني مصنفة تصنيفا يعني فعلا على قاعدة السلف، كتاب زي تعبير الرؤية ده لماذا لا ينصح به أي داعية يعني؟ يعني كتاب تعبير الرؤية الذي نتكلم عليه الآن كتاب جيد محترم بالأسانيد، يعني على طريقة السلف في إيه؟ في ترتيب الأمور، وفي الخلو من الخرافات، وفي تأصيل الأمور على قواعد، واستنباط من الإيه؟ من الكتاب، من السنة، نقل من كلام السلف. فكيف بعد ذلك إن إحنا لو جاء إنسان يقول لأي عالم من هؤلاء هل أقرأ كتاب تعبير الرؤية لابن قتيبة؟ هل يمكن أن يتوقع الإنسان أن يقول له لا؟ لا أتوقع يعني، لكن أتوقع أن ربما لم يطلع على إيه؟ على ذلك الكتاب أو غيره من الكتب. يعني هناك كتب جيدة أيضا ككتاب الشيخ ابن القيم الشهاب العابر البدر المنير، أيضا كتاب قيم جيد، وفي أكثر من إيه؟ أكثر من كتاب محترم يعني، لكن هم اغتروا بالكتاب المنسوب لابن سيرين والمعجم حق النابلسي، واصبح هذان الكتابان يعني اصبح عقده في طريق الايه، في طريق الرؤى والاحلام، حتى اصبح لا يعرف غيرهما ولا يحكم على الرؤى والاحلام الا من هذين الكتابين، بينما الكتب المحترمه اللي هي اعلى درجه تمام، وهي تعتبر كتب السلف تمام قبل دخول الخرافه، لانه يجي يقول لك النابلسي صوفي وتقريبا قادري ولا ايش من طرق الصوفية، صوفي يعني ايه عنده مشاكل كثيرة تمام، نقشبندي، صوفي نقشبندي، ونفسه في ايه في المقدمة قال فلان الفلاني الشافعي النقشبندي مشربا المش عارف ايه تمام، فيأتي السلفي يقرأ كلمة دي وايه يبتجع، نقشبندي ده صوفي كذا مخرف. طيب يعني على فرض ان عنده شيء، ما هو كتب الفقه فيها يعني وغيرها من الكتب، يعني انت لما تقرا لاحمد بن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثيه او الفتاوى الفقهيه مش هتجد له بعض التخريفات؟ هتجد له بعض التخريفات يعني، وقوله معتمد عند الشافعيه، يعني اشمعنى هذا الفن؟ كان هذا الفن يعني ايه ارمي اذا وقعت في اي زي ما تكون ايه عامل زي الشيء الهين، يعني انت معك كاس شاي فاذا وقع فيها اي شيء رجمت سهل ارجم كاس الشاي، لكن لما يكون معاه طعام غالي هي فلي تمام، معاه دجاجة ولا معاه شيء غالي، فلو وقع فيما وقع هيقوم يرسلها، لكن تاني كاس شاي قلت له انت وقع فيه مش عارف ايه نامس ولا وقع فيه كذا، قال ارجمه بلا دوشة، يعني ها ايش ماء الشاي او الشاهي ما هوش او العصير ما هوش من ضروريات الحياة، فاعتقد كده بيتعاملوا معها كأن الرؤى والاحلام كأنها كأس من الشاي يعني. نعم
فهي خلاه من واحد من مجازر الأهل، ممكن يقول يعني واحد يعبر يقول يعني ممكن يفسر هذا يصدر من أمر يعني بعدين يتورط ما يقدر يرجع الأمور يعني.
هو شبيه بهذا.
لكن إيش كيف حدد يعني مثلا اختار كلمة اختارنا كلمة.
يعني الآن اللي أنت بتقوله هو لا يخرج عن نفس المعنى، يعني أنا أشوف إنه لو قال مثل ما قلت إنه لم يبعد يعني. ربما اعتقد ان يكون السبب في الخيار الشخص نفسه، لان هذا الكلام الكلام هذا يعني انا مقصدي هو قد يكون اتى بالكلام عاما لكن قد يكون في نصيحة للشخص، يعني غالب الاحيان هو يأتي المثل كأنه عام بس لماذا خص فلان بعض الاحيان، وبعض الاحيان ما يكونلوش علاقة، وبعض الاحيان يكون له علاقة كأنها نصيحة له، كأنه بيقال مثلا انت بتتكلم الكلمة وبعدين ما بتستطيعش انك ايه انك ترجع فيها، فزي ما تقول واحد يكون مشهورا بانه كلامه كبير ولكن لا يوفي به فيقال له ايه ان انت، فاعتقد انه ممكن الشخصية واشياء ممكن تؤثر على الايه على الله. لكن شوف احنا يمكن ان نستفيد ايش نستفيد يعني انا اشوف من ذكر هذه المرائي اللي بتعرض في الكتب تستفيد التمرين ليس التعيين، علشان بعد كده في النهاية يمكن أن يكون المعبر هو الحكم، بس لكن ينبغي أن يكون في نوع من الممارسة، فالآن أنت بتعرف شو دي ممكن تعبر بكذا، وبعدين أرى أن الإنسان يعمل عقله في أوجه الشبه، يعني أنا أشوف أنه مثلا احنا نرجع الى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمله جيدا. وده اشوف ان بعض المعبرين ان لم يكن كلهم او معظمهم لا ينتبه اليه. يعني ارى ان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلي ما ورد في سورة يوسف فانه ايه في النهاية محصور يعني محدود. لكن انا بتكلم على الايه على الشيء الكبير الشيء الكبير واللي فيه استفاضة كبيرة. فاشوف ان الانسان ينبغي ان يمعن النظر فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجلس يقول شوف دي ليش عبرت بالصورة الفلانية. وكذلك عن ائمة الفن عن ابن سيرين. تمام. ولذلك انا كنت فعلا تقريبا جمعت مجموعة كبيرة مما ينسب الى ابن سيرين. لكن الطمع في المزيد جعلني اتوقف الى حد ما. والا قد يعني الان اعتقد انه في يمكن حوالي وان كان من فترة تركت البحث هذا يمكن حوالي 170 في الحدود دي. انا كنت الاول بطمح الى 100 وبعدين وصلت الى جمع 100 والان وتجاوزتها. والان باطمع ان اتجاوز 200. انا اعتقد الفائدة فيه هو ان نتأمل فيه. ولذلك انا بحاول اعلق عليها تعليقات نوع من التحليل. واعتقد ده المفيد في تحقيق كتب الرؤى والاحلام. هم يغفلون عن هذا على فكرة. يعني الشيخ مشهور وبعض الناس ممكن يقلب الكتاب كتاب حديث. بينما اللي بيقرأ في كتاب الرؤى ممكن يشتري الخلاصة ده ضعيف ده صحيح. لان الان اللي هو مشتغل بالتعبير في الغالب ليس محدثا يعني. فتجد الشيخ مشهور جزاه الله خيرا تلاقي عامل صفحتين ثلاثة في تحقيق الكلام على حديث معين. بس هو نسي ان ده كتاب في التعبير. يعني المشتغلين به يحتاج الى الفائدة العجلة المستعجلة. فكل صحيح وضعيف ومشي. تمام. يعني قلما من يقرأ كل هذا الكلام الا لفائدة اخرى. الحقيقة زي ما قلت لكم ما جينا قرأنا اللي فوق لوحده وبعدين رجعنا قرأنا اللي تحت لوحده كموضوع مستقل علشان ما يشتت عليك في الاعلى. واستطيع افهم كلام كلام الشيخ في الطبعة هذه كلام الشيخ ابن قتيبة واتمعن فيه لوحده. الا اذا في شيء فعلا فيه نوع من الصعوبة ينزل نظر الانسان الى تحت ليشوف معناه وخلاص. وبعد فاشوف ان في جزئية مهمة في تحقيق كتب الرؤى والاحلام مفقودة تحليل المسألة. وده يعني ده اللي بيربي الملكة. وده اللي يمكن يفيد الناس من قراءة تلك الكتب انه ليش عبرها بهذا ايش وجه الشبه. تمام. لان في اوجه شبه واضحة وفي اوجه شبه غامضة. حتى ان بعض اوجه الشبه لها ارتباط تاريخي. يعني بعض الاحيان لها ارتباط تاريخي بقصة معينة بحكاية معينة بقبيلة معينة. فالقارئ العادي ما يتنبهش ليش هو فسرها بكذا ما عارفش. لكن انت ما بتيجي تقول له لانه اصلا متقرر عندهم كذا او لان القبيلة الفلانية مشهورة بكذا او لان الشيطان مشهور عنه كذا فيأتي يعني يتمرن يقول صح. زي ما بالضبط كأنها اعتقد زي مسائل القياس. الان لو انسان يريد ان يتدرب على الفقه انت لو جيت تطالع كتب الفقه الجزئيات دون معرفة ايش دليلها او ايش تعليلها. يعني مثلا يقول لك ده الشيء الفلاني حرام بس ليه ما عرفت. ما تتربى عندك ملكة الفقه. لكن تعالى لما يقول لك شوف هم قالوا ان الشيء الفلاني حرام على اساس قاسوه على الشيء الفلاني والعلة الجامعة بينهما كذا. شوف لان الشيء هذا فيه كذا وهذا الشيء فيه كذا فجمعوا بينهما فقاسوا الشيء الفلاني على الفلاني. لما تجلس تاخد من هذه التمرينات 1000 تمرين والله تصبح عندك نوع من المهارة. يعني تصبح انت بعد كده توزن وتقيس وتستطيع بعد كده اما اجيب لك مسألة تقول ان يشبه كذا. خاصة ما يكون عندك بقى اصول كمان. يعني انت عندك اصول فقه عندك كذا. فانا اشوف ان ان الرؤى هذا الجانب مهم بالنسبة لمن يطالع لمن يطالع ما ذكر عن السلف وهو ليس بقليل. وبخاصة كما قلت عن النبي اولا وبعدين الصحابة وهو ليس بكثير. وبعدين تجد الكثرة عن ابن سيرين وبعدين تجد عن المؤلفين والمعبرين. يعني يعجبني في كتاب البدر المنير شرح البدر المنير انه بيأتي بتجربته الخاصة ويأتيها تطبيقا على ما قعد. يعني يقول لك والشيء الفلاني يعبر بكذا وكذا. فقد جاءني شخص وقال رأيت كذا وقلت له كذا. وجاءني ملك سألني ملك مصر عن كذا فقلت له كذا. وسألني مثلا نجار عن كذا فقلت له كذا تطبيقا، يعجبني أيضا. في أيضا تفسير التعبير القادري، هذا أيضا من الكتب الجيدة في مجلدين، يعجبني فيه أنه بعد ما أيضا يأتي بالقواعد يأتي يقول إيه، ومن الرؤى المجربة أو الرؤى مش عارف يعني يسميها إيه، الرؤى المجربة تقريبا أو الرؤى، يعني كأنه نوع تطبيق، فيأتي لك بعد كل شيء بإيه، بمجموعة من الرؤى تطبيقية، تمام، ما يسميها تطبيقية لكن إيه تسميتنا العصرية يعني. فيقول لك ومن الرؤى كذا كذا جاء رجل إلى مش عارف إيه، إما له أو لغيره، حتى أن بعض الأحيان يورد يعني للنصارى وللمجوس ولمش عارف إيه، لأن ساعات يقول لك المسألة الفلانية أو الشيء الفلاني عند المسلمين يفسر بكذا وعند المجوس يفسر بكذا، تمام. فيقول لك فقد جاءني رجل مثلا قال رأيت كذا كذا من المسلمين، أو جاءني رجل يهودي فقلت له كذا كذا، أو جاء رجل مجوسي لبهرام المعذر وقال له رأيت كذا كذا فقال له كذا، فتجد فيه فعلا تستشعر ان فيه ايه. من هنا تأتي مميزات الكتب، اعتقد انه ايه ان التطبيق والايه والممارسة والقراءة هنا وهناك والتمرس وسماع للناس، ده كله ممكن في النهاية بقدر ما يعني يستكمل الانسان تلك الادوات ويسعى في التأمل ايضا، ويكون اوتي نوع من الموهبة حتى ولو بداية موهبة مع عقلية جيدة، تجد انه ايه تسحب معاه المسألة تدريجيا ويتحسن ويرتقي. فانا اعتقد اللي يريد فنا من الفنون ان لابد دائما يسعى في التطوير، يسعى انه ايه لا يبقى على حد معين، وده اللي بيعاب على بعض الناس عندما ايه عندما يصبح مستهلكا، يعني خلاص، وعليكم السلام، يصبح يعني خلاص عامل زي الماكينة، وطيب ايش طالع من جديد، ايش فعل، ايش، فده اللي حصل لبعض الايه لبعض الناس كده، يعني خلاص اصبح معبر، خلاص بيجيله الوحي، لا مش المسألة، ده انت لابد لك من ايه من تأمل، لابد لك من ايه من مزيد من الاستزادة، لانك ما تزداد الا خيرا بهذه الصورة، وتنمو عندك الملكات وتتطور، بحيث انك مش السنة الان بعد 5 سنوات انت زي ما انت. فانا اشوف كده ان بعض الناس كده، يعني انت الان بعد 5 سنوات انت نفسك ما تطورت، ما 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 تغيرت، ما 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 يعني كبرت ملكاتك، فاعتقد ده غلط، وده في مش في فن ده بس، بل في فنون كثيرة بعض الناس يصبحوا كده، يعني حتى بعض المشايخ او بعض العلماء او شيء حتى في الفنون الاخرى، يعني تجد انه دخل في دور التدريس في الجامعات، التدريس هنا وهنا والذهاب والجيئة وكذا، ما فيش مطالعة، ما فيش امدادات، ما فيش مراجعة، ما فيش تحضير، ما فيش مزيد، فتجد انه اللي بيديه الان هو بيديه بعد 5 سنوات 6 سنوات، واصبحت كأنها مناهج محفوظة، صح الطالب قد لا يشعر، لكن هو بالنسبة له يعني ليش ما يطور نفسه، يعني ليش ازاي الواحد يقول كلمة وبعد 5 سنوات هي نفس الكلمة، او بيدرس الكتاب بعد 5 سنوات 10 كلمات بيدي نفس الايه نفس المعلومة، ازاي لم يتطور، لم يقرأ في تلك الفترة 10 كتب في ذلك الفن ولا 20 كتاب في ايه، خاصة اذا كان فنا يعني هو متخصص فيه. فده اشوفه عيب في ايه في اصحاب الفنون، منهم اصحاب التعبير وغيرهم من الايه من الناس، يعني ما بيروا المسألة ايه خلاص. فقال وعن المدائني وغيره قال ضم عثمان بن عفان ابن عبد الملك ابن مروان إليه وقال رأيت كأني أخذت برنسا من رأسي فوضعته على رأسه ولئن خرجت مني إليه ماذا بكبير أمه عائشة بنت معاوية ابن المغيرة بن أبي العاص، يقصد إن خرجت الخلافة، يعني إن خرجت الإيه الخلافة. قال وأتى رجل ابن سيرين فقال إني رأيت قتادة يبتلع اللؤلؤ صغارا ويخرجه أكبر مما يبتلع، فقال هذا رجل يسمع الحديث فيحدث به أكثر مما يسمعه. وهذه الرؤية مشهورة يعني، والظاهر إن معناها إنه هو يضفي عليه كلاما ومعاني واستنباطا، لأنه يعني ده مما يوافق حال قتادة بن دعامة أنه رجل مأمون، لو كان من الكذابين لقلنا أنه إيه أنه بيزود يكذب إيه، لكن رجل ثقة، تمام. فالظاهر أن زيادة من مسألة الشرح والإيضاح والإيه والإفاضة في الإيه في التفسير، حدثنا أبو محمد قال أخبرنا أبو الوليد طيالسي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في يده قارورة فيها دم، فقلت ما هذه القارورة؟ قال دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ الليلة، فأحصي ذلك اليوم، فوجد يوم قتل الحسين رضي رضوان الله عليه. وعليكم السلام. تمام. وصحح إسناد هذا تقريبا. قال وإسناده صحيح، وحسنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال الهيثمي في المجمع عن سند الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، والخبر في السير والإصابة والذخائر ذوي العقبة وإتحاف السادة المتقين وتهذيب التهذيب ومختصر تاريخ دمشق وغيرها كثير، يعني مروز إيه بروايات متعددة. قال أبو محمد وبلغني عن مبشر ابن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح قال جاء رجل إلى ابن سيرين فقال إني رأيت كأن طائرا تدلى من السماء فوقع على شجر الياسمين فجعل يلتقط ثم طار إلى السماء، فتغير وجه ابن سيرين وقال موت العلماء، فمات في ذلك العام الحسن ومحمد وغيرهما، يعني إيه يلقط الياسمين الياسمين، فهو شبه الإيه العلماء بالياسمين والطائر شبهه بالإيه بال يعني موتهم في الحاشية. قال تمام في آخره فلم تمضي تلك السنة حتى مات الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء سواهم، فكانوا تسعة من علماء أهل الأرض ماتوا في تلك السنة، ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وقال رويناه عن تمام بن أبي نجيح قال كنت جالسا عند محمد بن سيرين إذ جاءه الرجل، يعني أشوف أن كلمة تسعة مبالغة، لأن السنة هذه أنا راجعت فيها لما قرأت هذا الخبر فلم أجد أن فيها العدد هذا، لكن المشهور فيها المات محمد بن سيرين والحسن والحسن هم هنا ومكحول، أما ستة دي ما عرفنا من الستة إلا أن يعد معهم الجرير والفرزدق فقد ماتوا في نفس السنة، لكن ليسوا من العلماء. وأتاه رجل فقال رأيت صبيا يصيح في داري، في بعض الروايات في حجري وده أقرب، فقال اترك الضرب بالبربط، وكان الرجل مغنيا، الضرب في حجري أصح يعني لأنه هي أكثر تعبيرا يعني لأنه هو شيل العود في حجره. وحدثنا أبو محمد قال حدثني أبي عن رجل رأى أن علي بن أبي طالب في حجره عود يضرب به وتغنى، لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائية، فما لبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى بعث المأمون إليه عجيفا فأشخصه فضرب عنقه وبعث برأسه إلى مروان. رأى أن علي بن أبي طالب في حجره عود يضرب به لئن غالت خراسان هامتي، يعني كأنه إيه مسألة الهامة والإيه وقطع الرأس يعني. نعم عفوا علي بن هشام، عفوا أنا قلت علي بن أبي طالب وأن رجل رأى أن علي بن هشام في حجره عود يضرب به وتغنى، قال لعمري لئن غالت خراسان هامتي، هو ده الشاهد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو محمد عن أبي سلمة عن أبان بن خالد عن بشر بن أبي العالية قال أتى رجل ابن سيرين فقال رأيت امرأة من أهلنا كأن بين يديها إناء فيه لبن، كلما رفعته إلى فيها لتشربه أعجلها البول فوضعته، فقال هذه امرأة صالحة تشتهي الرجال فزوجوها، يعني البول الحاجة إلى البول كأنه إيه شبهها بالحاجة إلى النكاح، واللبن الفطرة يعني كأنه الشهوة تشغلها عن إيه عن فطرتها وإيه وصفائها فتعكر عليها إيه تلك الفطرة الصحيحة والأعمال الصالحة. قال وأتاه آخر فقال رأيت كأن يزيد بن المهلب عقد طاقا بين داره وداري، يعني الطاق اللي هو زي العقد، فقال هل نكح أمك؟ فأتى الرجل أمه فأخبرها فقالت صدق كنت أمة له ثم صرت إلى أبيك، فده الإيه العقد. قال أبو محمد وحكى أبو اليقظان وغيره قال كانت ليلى بنت أوفة الحرشية امرأة الغراب بن معاوية البكاء فولدت له جارية، فرأت في المنام كأنها دقت ثلاثة ألوية الجارية، فأتت أمها ابن سيرين فقصت عليه الرؤيا، فقال إن صدقت الرؤيا تزوجها 3 أشراف كلهم يقتل عنها. فتزوجها يزيد بن المهلب فقتل عنها، ثم خلف عمرو بن يزيد التيمي أي عليها يعني فقتل عنها، ثم خلف عليها الحسن بن عثمان ابن عبد الرحمن بن عوف، فجرى بينهما كلام فقالت والله لتقتلن، فقال وما لي اقتل، فاخبرته بالرؤية انك الثالث يعني، فقال انت طالق 3 فر بنفسه، افترين الان اقتل، خلاص قد ايه هرب منها. فتزوجها العباس بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، فقتل بين الجيزة والكوفة ايام ابي العباس، الظاهر انها الحيرة مش الجيزة، الجيزة في مصر لكن الحيرة الظاهر. سبحان الله. ها؟ لا الظاهر لا الظاهر ما في ايه، خاصة ما يقول الايه والكوفة، فالحيرة هي قريبة لها، والشكل الكلمتين واحد. قال ابو محمد انا وما اشبه هذا الحديث بحديث رجل رأى في المنام ايام الطاعون ان جنائز تخرج من داره على عدد من فيها، يعني هم 10 فشاف 10 جنائز، فطعن اهل الدار جميعا غيره، فبقيت المتوقع انه هو العاشر يعني مثلا او الايه او تمام العدد، فبقي ينتظر الموت ولا يشك في انه لاحق بهم، فدخل الدار لص فطعن فيها فمات في الدار، فاخرجت جنازته منها وسلم الرجل. سبحان الله، كان مرعوبا. حدثنا ابو محمد قال حدثني بعض الكتاب عن اسحاق بن ابراهيم قال وهذا رجل وان كان صناعته ما تعلم فان له ادبا يحجزه ان شاء الله عن الكذب، قال كنت عند يزيد او خالد بن يزيد فقال اني رأيت رؤيا عجيبة، ودعا بعابر فقال رأيت اني اخذت طيطوى لاذبحه، ده نوع من الطيور له صوت او شيء، فوضعت السكين على حلقه 3 مرات ثم ذبحته في 4، قال اريت خيرا، هذه بكر تعالجها، فلم تقدر عليها 3 مرات ثم قدرت عليها في 4، قال نعم، ثم اصغى اليه فقال في الرؤيا شيء، قال ما هو، قال كانت ضريطة يعني من الجارية، قال صدقت والله فكيف علمته، قال ان اسم الطائر طيطوى، تمام. قال نعم انه فائدة معينة
لكن يرى انه في شارع السكين، هل في عندك فيها اشاره مثلا الى السكين اللي شيء يعني مثلا بعد
السكين؟ لا يعني شوف، يبدو بعض الاحيان يبرز شيء معين. انا شوف كنت اشبهها بايش، في يسموا العدسه الفوكس بالانجليزي يعني، فيقول لك انه ايه العدسه مركزه على ايه، فساعات يتم التركيز على شيء معين كأنه لتنبيه المعبر أو الإيه أو الرأي على قضية معينة. فبعض الأحيان كما تقول يكون إيه 60، لكن مثلا 60 بالنسبة لشخص ساكن فيه أو معتاد المشي فيه في شيء عادي، يعني من الطبيعي أن ترى في الأماكن التي ترتادها أو تعتادها ويقع لك القصة فيها، تمام. لكن لما يأتي واحد من مكان بعيد حتى يوضع في شيء، فهنا الغرابة تأتي تنظر لماذا يعني أتي به لذلك الشارع اللي هو غير معتاد له، تمام. يعني واحد يقول لك مثلا لا ده أنا ما نزلت الصنعة أصلا، ولا عمري ما رحت الشارع الفلاني ده، لكن رأيت لافتة كده مكتوب اسم الشارع، فكأن في نوع من الايه من التنبيه يعني، تمام. لكن يجي يقول لك أنا والله مش عارف شفت كذا كذا، طب أنت كنت فين؟ قال تقريبا يمكن أعتقد أنه في 60 أو في كذا، معناه أن الايه أن الشارع العدسة ليست عليه، يعني العدسة ليست عليه، لكن هو تهيأ له لأنه هو بيعتاد الشارع نفسه. فعادة الإنسان خلي بالك ساعات يوصل أشياء في المنام بما في عقله، ودي قضية فيها إشكالية، يعني إن إيه، إن بعض الأحيان يقولوا إيه إن الشخص الرائي قد يوصل أو يعني يكمل المنام بأشياء من دماغه. إيه ليش؟ لأنه عاوز يوصلها ويشوف إنها مقطعة، فتبدأ دماغه يعني تحاول تكمل الإيه، تكمل الأشياء المقطوعة يعني. فبعض الأحيان يحصل كده يعني، فلا اعتبار به حينئذ. قال أبو محمد: وأتى رجل عابرا فقال: إني رأيت كأن على فرج امرأتي كلبين يتهارشان. فقال: هذه المرأة أرادت أن تحتلق، فتعذر عليها الموسى فجزته بمقراب، فأتى منزله فلمس فرج امرأته وإذا أثر الجز فيه. تمام، دي رؤية بروايات متعددة وكلام زي كده، يعني إن الجارية كان زوجها مسافر، إنها كانت زوجها مسافر، وبعدين اللي شاف ده أخوها، فلما قالوا ابن سيرين هذا أو يعني فانزعج، يعني إيش كلام ده؟ فلو هو قال هذه امرأة نكحت على لا إيه إيه لا ده التانية يبدو إيش، لما قال له هذه امرأة نكحت على فراشها الليلة، لا ديك بيقول له إن رأيتها مصروعة مذبوحة في وسط دارها، رأيتها مذبوحة في وسط دارها، فقال له تلك امرأة نكحت على فراشها الليلة، وكان أخوها هذا السائل وكان زوجها مسافرا، فانزعج يعني وإيه، فذهب إليها وفي نفسه الشر، فوجد أن زوجها جاء بالإيه، جاء بالليل يعني، فشبيها بإيه، شبيها بهذه يعني. وأيضا هذا في بعض الروايات أنه إيه كان منزعجا، كأنه كان يعني كأنه ما وهم إليه أنه في رجلين يتنافسان على الإيه، على الزنا بها، فذهب كأنه متهم لها يعني، فهو قال له لا ده المقراب حق الايه القصد بي يعني. امرأة عفيفة قد يكون له دور، نعم لا مانع يعني، يعني هي زي ما تشوف انه المعبر كأنه بيلتقط الايه الخيوط، والخيوط دقيقة امامه يعني، فربما يفيده شيء وربما لا يفيده، وبالتالي يختلف من شيء الى اخر يعني. ولذلك بعض الاحيان نشوف بعض الأحيان نسأل أسئلة يمكن في نفس أنها ربما لا تفيدني، لكن ساعات الإجابة تفاجئك بإيه، تفاجئك بشيء مفيد إيه يعني. ساعات إيه، ساعات أنت تسأل وأنت ربما غير مقتنع بأنها ربما لا تأتي لك بإجابة، لكن ممكن يفاجئك بأنه يجيبك إجابة فعلا تحول لك التفسير. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن مروان المالكي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال حدثني أبو حاتم قال أخبرنا الأصمعي قال قال رجل لابن سيرين: رأيت في النوم رجلا أسود ميتا ورجلا قائما عليه يغسله، قال: أما موته فكفره، وأما سواده فماله، وأما هذا القائم عليه يغسله فيخادعه عن ماله، ألك عليه شيء؟ فأظنه قال: نعم. قال: اذهب فخذه. وأتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فرأيتها في المنام سوداء قصيرة، فقال له: اذهب فتزوجها فإن سوادها مالها. السواد غالبا عند المعبرين محمود في المنام من السيادة والمال، وقصرها قلة حياتها، فتزوجها فلم تلبث إلا يسيرا حتى ماتت، وورثها مالا كثيرا. قال أخبرنا محمد قال حدثني أبو سلمة قال أخبرنا أبان بن خالد السعدي قال حدثني بشر بن أبي العالية قال: سئل محمد عن رجل رأى كأنه أخذ جرة فأوثق فيها حبلا فأدلى الحبل في الركية، فلما امتلأت الجرة انحل الحبل وسقطت الجرة، فقال: الحبل الميثاق، والجرة امرأة، والماء فتنة، والركية مكر، وهذا رجل بعث صاحبا له يخطب عليه امرأة فمكر بالرجل وتزوجها. وحدثني أيضا بهذا الإسناد أن محمدا سئل عن امرأة رؤيا لها كأنها مطلية بالقطران وبين ثدييها لمعة بيضاء، فقال: هذه امرأة لطخت بمال وأمر عظيم لا نعلمها إلا بريئة. قال وحدثني أيضا قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أريت فيما يرى النائم كأن رأسي قطع، فجعلت أنظر إليه بإحدى عيني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بأيتهما كنت تنظر؟ فلبث ما شاء الله أن يلبث، فعبر الناس أن الرأس كان النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إليه اتباع سنته. هذا الإسناد ضعيف. قال: وإسناده ضعيف لإرساله أبو مجلز ولاحق بن حميد السدوسي، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له رواية أخرى مشهورة في مسلم اللي جي قال: رأيت رأسي يتدهده وأنا أتبعه، فقال: لا تخبرن بتلعب الشيطان بك في المنام. ده حديث مشهور في مسلم. وأتت امرأة ابن سيرين فقالت امرأة الرؤيا لها في المنام أنها تستقي الماء، فقال: لتتقي الله هذه المرأة ولا تمشي بين الناس بالكذب. قال: وجاءه رجل فقال: رأيت عسا من لبن جيء به حتى وضع، ثم جيء بعس آخر فوضع فيه فوسع، فجعلت أصحاب لي نأكل من رغوته، ثم تحول رأس جمل فجعلنا نأكله بالعسل. فقال ابن سيرين: بئس ما رأيت لك ولأصحابك، أما اللبن فالفطرة، وأما الذي وضع فيه فوسع، فهو ما دخل في الفطرة من شيء وسعته، وأما أكلكم رغوته فإن الله عز وجل يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وفاخذتم الجفاء، وأما البعير فرجل عربي، يقصد عمر بن عبد العزيز. وليس في الجمل أعظم الرأس، ورأس العرب أمير المؤمنين، فأنتم تغتابونه، وأما العسل فشيء تزينون به كلامكم وأمير المؤمنين، إذ ذاك عمر بن عبد العزيز. الظاهر أنهم الخوارج، الظاهر أنهم الخوارج، وعلى طريقتهم يعني في الطعن على الخلفاء والولاة. قال: وحدثنا أبو سلمة قال: أخبرنا مرجة عن علي بن سويد العبسي قال: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: يا أبا بكر، رجل رأى أنه يفقأ بيضا من رؤوسه فيأخذ بياضه ويترك صفرته. فقال ابن سيرين: قل للرجل يأتيني. قال: أنا أبلغه عنك. قال: لا. ثم عاد إليه مرة بعد مرة يقول له ذلك، ثم يجيب بمثل جوابه الأول، ثم قال: أنا رأيتها، فاستحلفه لا هو رآها، فحلف له. قال: إن كنت صادقا فأنت نباش تأخذ أكفان الموتى وتترك أجسادهم. قال: والله لا أعود أبدا. قال أبو محمد: فهذا ما حضر من الأحاديث في الرؤيا، قد قدمته قبل ذكر الأصول لتتفهمها وتمتثلها وتعلم بها كيف توالف الكلام إذا سئلت، وكيف تصرف الرؤيا من وجه إلى وجه إذا عبرت. فعليك بالتثبت فيما يرد عليك وترك التعسف، ولا تأنف أن تقول لما أشكل عليك لا أعرفه، فإن محمد بن سيرين كان إمام الناس في هذا الفن، وما كان يمسك عنه أكثر مما كان يفسره. حدثني سهل بن محمد قال: حدثني الأصمعي عن أبي المقدام أن قرة بن خالد قال: كنت أحضر ابن سيرين فيسأل عن الرؤية، فكنت أحذره يعبر من كل 40 واحدة، أو قال حذروه. قال في الحاشية: أخرجه المصنف في تأويل مختلف الحديث، وفيه عن أبي المقدام أو قرة بن خالد، وفي آخره أو قال أحذره، أي أقدره تقديرا. وقد ذكر الخبر مع اختلاف يسير ابن عبد البر في بهجة المجالس، وابن كثير في البداية والنهاية، وأبو سعيد الواعظ، وابن شاهين والشرقاوي في فتح المبدي، ورد ابنحو عند أحمد في الزهد، وأبي نعيم في الحلية، وذكره ابن عبد البر في البهجة أيضا، والسمرقندي في بستان العارفين، وابن مفلح في الأداب الشرعية، والنابلسي في تعطير الأنام، وغيرهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الشخص لا لا بس مش هيفتحها يعني يعني لو هو بيلعب بالبيض او شيء من هذا القبيل يمكن يعني مثلا الان لو عبرت المرأة بالبيض المفروض ان ما تدخلش داخلها، صح؟ يعني يتمتع من الظاهر بالبيضة او شيء من هذا القبيل، يتصرف فيها، فكسرها والدخول اليها الظاهر هيغير المسألة ويشيل منها شيء، يعني الشيل ده والتفصيل ان ياخد البياض ويترك الصفار، طب دي مش هتنطبق. يعني انت لو جيت افترضت ان البيض، يعني انت ممكن يكون اول ما تبادر الى الذهن مسألة النساء، تمام؟ فاولا هنا انها مش بيضة واحدة، مش كده؟ يعني يفقع بيضا من رؤوسي، يعني ايه كتير، تمام؟ فدي ممكن تبعد شوية لإيه مسألة النساء. الامر الاخر لما ابتدى ياخد منه شيء ويسيب شيء، ده معناه انه ايه، انها مش الايه، مش البيض النساء، معناها يتجه الى شيء اخر يشبه ايه، يشبه هذه الهيئة، هيئة بياض واشياء مخالفة للبياض، ويسلب الايه، ويسلب البياض، تمام. وغالبا مثلا تلاقي ده حارس المقابر ولا شيء، يمكن ايضا يعني ممكن ممكن صحيح، يعني هذا حارس المقابر ولا مش عارف ايه وكلام زي كده، يعني مش معقول هتلاقي وزير ولا شخصية من الكبار، يعني مش هيروح يحتاج الى الكفن. فالهيئة لها دور والاشياء التانية، لكن سبحان الله انه اسرار التعبير لم تذكر كلها مع الايه، مع التعبير نفسه، يعني فلا بد من محاولة الاستنباط، لان بعض الاشياء يعني تبقى تحت احتمالية، وبعضها بيكون الاحتمال واضح، فبالتالي لابد من الايه، بحسب ذكاء الناظر في ايه، في تلك الاثار، فيمكن يحسن الاستنباط ويمكن يفترض اشياء، ده لا مانع كله، كيف وهم يفعلون مع النصوص مثل هذا، يعني اذا كانوا مع القرآن والسنة العلماء في الاستنباط بيحاول ايه، يفهم النص ويفترض في بعض الاحيان لو عجز عن التفسير المباشر، وكذلك نفس الشيء. فاحنا بعض الاحيان اشياء تكون واضحة ويعني ممكن ايه تكون صريحة، وبعض الاشياء بعض الاحيان ما ياتي من الرؤيا يكون في نوع من الغموض، او يكون الادوات غير مكتمله، تمام، فنحتاج الى بعض التاويل، وقد نصيب وقد نخطئ، يعني قد نكون غفلنا عن شيء معين هو اللي اكد النكته معينه مثلا، ونحن ذهبنا بعيدا واستنبطنا شيئا، ده محتمل يعني، لكن نرجو ان نصيب في الايه، في الغالب ان شاء الله تعالى. ده جل ما يتمنى اي انسان يحاول ان يجتهد في فن من الفنون قد بذل فيه وسعه، انه تأتي اصابته اكثر من ايه، اكثر من خطأ يعني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.